بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت أم إياد، تقول: عندي فلوس في البنك وعندي وقف خدمات ولا أستطيع أصرف منها شيء، يعني هل علي زكاة إذا حال عليها الحول؟ أم إياد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المال الأصل أن فيه الزكاة ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان هذا المال مجمد وعندك وقف خدمات ولا تستطيعين التصرف فيه، فإن ملكك ناقص لهذا المال حتى تتصرفين فيه تصرفا كاملا، ولذلك تتوقفين عن الزكاة حتى يفرج عن حسابك، حتى يفرج عن حسابك. أما إذا قلت لا، وقف خدمات لأشياء أخرى ما لها علاقة بالحساب، وإنما لتسديد بعض الأشياء أو كذا، والمال كبير، لا تزكين بارك الله فيك، لا بد من زكاته. فإن لم تستطيعي سحب شيء يعني تسجلين هذا، فإذا يعني أفرج عن الحساب بعد ذلك تخرجين الزكاة اللي في ذمتك. أم محمد من رأس الخيمة تسأل، تقول: هل يجوز تسمية الطيور التي نربيها في المنزل؟ أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز تربية الطيور ويجوز تسميتها. يجوز للإنسان أن يربي الطيور في المنزل، ويجوز أن يطلق عليها أسماء، فلقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الطيور، وكان أخ لأنس ابن مالك يقال له أبو عمير، وكان عنده طائر صغير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر عليه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير اسم طائر، وقيل اسم جنس طائر، لكن عموما يجوز يعني تسمية الخيل، الإبل، البغال، الحمير، تسمى تطلق على حتى القطط، يجوز أن تسمى القطة باسم، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم سامر من العراق تقول: بنتي متزوجة ولها 3 بنات، وتركها زوجها هي وبناتها منذ 9 سنوات من دون مصروف وعيش، هل يجوز أن أعطيهم من زكاة من الزكاة اللي عندي مثلا؟ تقول يعني زكاة إلى البنات، تقول بنتي عندها راتب لكن ما يكفي. أم سامر من العراق بارك الله فيك، يعني أنت شرحت قصة ابنتك وكيف أن زوجها هجرها وتركها هي وبناتها وما عندهم مصروف، فالأصل أنك تصرفين عليهم، هذا هو الأصل. فإذا ما استطعتي يعني أصبحت عاجزة عن الصرف، تعطين أمهم، لأن أمهم ما يجب عليك أن تصرفي عليهم، يجب عليك أن تصرفي على البنات. أما والدتهم اللي عندها راتب قليل ما يكفي البنات، ممكن تعطيها من زكاة مالك وهي تتصرف في هذه الزكاة، هي تتصرف في هذه الزكاة، وزوجها يجب عليه أن يتق الله ويراسل ويتصل به ويقال له لا تضيع الحقوق. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. فهذا الرجل سيسأل يوم القيامة، يقال له اتق الله، وكون ذهب يعني هذا ما يعني أنه يتخلى عن بناته وعن زوجته، نفقة البنات في ذمته، ولذلك سيسأله الله سبحانه وتعالى. الذهبي من فرنسا، طبعا الذهبي ذكر سؤال طويل جدا، وهو شرح واقع، يقول: في ريف من الأرياف عندنا في البادية في الجبال في المغرب، يقول: إذا مات ميت صرخت المرأة لإعلان الناس أن هناك ميت، طبعا صوتها وعويلها يعني شديد، وهي تعلم بهذا إلى آخر ما ذكر. قال يعني وبعدين بعد ذلك استعملوا شريط القرآن في صومعة المسجد، فصار الناس تأتي لي تهيئ الجنازة والصلاة عليها، بكثرة يعني، ثم بعد ذلك قال يعننون بشريط القرآن وإلى آخر ما ذكر. طبعا كلامه طويل وأنا أقول دائما اختصروا يا إخواني يا أخواتي الأسئلة، بارك الله فيكم. أخوي الذهبي، أنا فهمت سؤالك ومقصود السؤال، وهو أنكم في ريف في من الأرياف عندكم هناك في بلدكم الأصلي، يعني إذا مات الميت صرخت المرأة ثم بعد ذلك يتحول إلى النداء في المسجد وغير ذلك، هذا كله من النعي المحرم، هذا كله من النعي المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نعي الجاهلية، كان الجاهلية هكذا، تقوم المرأة فتصرخ، ها. وكذلك العلماء نصوا على النهي عن إعلان والوفاء في منارات المساجد أو في المساجد، هذا كله منهي عنه، لكن رخص العلماء في إعلام أهل الميت، أقارب الميت، أصدقاء الميت، حتى يأتون ويصلون عليه، حتى يأتون ويصلون عليه. ولذلك يعني ورد عن بعض الصحابة أنه إذا مات ميت ذهب إلى أقربائه وأصحابه قال فلان مات صلوا عليه. أما أن يقوم فيعلن على منارات المساجد أو في الإذاعات أو في شيء مات فلان وكذا، لا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهوا له. أما إعلام الأقارب والأصدقاء هذا لا بأس به. سلمى من سوريا تقول ابني يدرس الطب حاليا، ليس له مصروف كبير ولكن عند التخصص أو الاختصاص يحتاج لمبلغ كبير، أمي أرتني مبلغ خبأته وقالت لي إن توفاها الله أخذه فهو لي، لكني رفضت وشرحت لها أنه سيكون إرث للجميع حينها، فنادت ابني ودلته على المخبأ وقالت له هذا لك مني، أردته يعني إذا أردته، ولكن دعه في مخبئه لوقت اللزوم، ما حكم هذا المبلغ؟ سلمى بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأطال عمرها على طاعته. أخت الفاضلة، بالنسبة للوالدة، ما دام أنها تريد أن تساعد ابنك المتخصص في الطب يجب عليها الآن، يجب عليها الآن تساعد، تقول خذ هذا المبلغ. لماذا؟ لأنه يجوز لها أن تهب مالها، جميع مالها، يجوز لها أن تهب جميع مالها في حياتها، خاصة وأن ابنك ما يرثها. إذا كان هناك مثلا يعني أنت وإخوانك وأخواتك يحجبون ابنك، فقولي لها الآن. أما إذا ماتت وبقي هذا المبلغ فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط، بشرط أن تشهد والدتك على أنها أعطت ابنك الثلث، ما يذهب المال كله لابنك، وإنما الذي ينفذ الثلث فقط، إلا إذا رضي الورثة قال والله إحنا تاركين هذا المبلغ كاملا لهذا الولد، ما في بأس. أما إذا ما رضوا ما ينفذ إلا الثلث، فقل الوالدة الآن تعطي ابنك هذا المال وله الأجر والثواب. أم آدم من عمان بارك الله فيها تقول يعني زوجي أخبرني بأنه يوجد حديث يقول بأن العجائز لا يدخلن الجنة، ما مدى صحة هذا الكلام؟ أختي أم آدم بارك الله فيك من سلطنة عمان، بالنسبة لكلام زوجك صحيح، ما يدخل الجنة عجائز. لماذا؟ لأن يوم القيامة العجوز ترجع بكر، ترجع بنت، فإذا كان زوجك قاصد أنه يعني يحزنك ويبين بأنك ما تدخلين الجنة إذا كنت كبيرة، لا، هذا تدليس وغش وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قاصد يفهمك بأن الناس يوم القيامة يرجعون شبابا والنساء يرجعن أبكارا عربا أترابا، صحيح الكلام هذا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد جاءت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لا يدخل الجنة العجائز، فولت تبكي، هربت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تبعث عجوزا وإنما تبعث بكرا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فأخت الفاضلة الكلام صحيح، لكن ليس القصد أنه ما يدخلون الجنة يعني مطلقا، لا يدخلون الجنة على حالة كونها عجوز، وإنما يرجعها الله بمنه وكرمه سبحانه وتعالى حينما يتفضل على هذه المؤمنة الصالحة التي استحقت الجنة فيرجعها بكرا، ولله الحمد والمنة. أم صالح من السعودية تقول: كان بيجون عندي ضيوف، واحدة من الضيوف حلفت على أني ما أسوي غير الشاي والقهوة، وأنا بيجون عندي غيرها كثير والعدد كبير، قالت: أسألك بالله ما تسوين غير الشاي والقهوة، أنا سويت أكل. تقول: هل علي كفارة أنا ولا هي؟ أم صالح بارك الله فيك، يعني إذا كان أنت يأتونك نساء كثيرات والعدد كبير وأنت معتادة على أنك تكرمينهم، وهذه تريد أن تحرجك بهذا الحلف ما تسوين إلا قهوة أو شاي، أو تريد ما تكلف عليك تقولك والله أنك ما تسوين قهوة، ما تسوين إلا قهوة أو شاي بس، وأنت سويتي أكل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وهي عليها الكفارة. إذا قالت هي والله أني ما أكل عندك ولا أشرب إلا قهوة وشاي، ما عليها، ما عليها شيء. أما إذا قالت: لا أنا أقسم عليك بالله أنك ما تسوين إلا قهوة وشاي، وأنك سويتي قهوة وشاي وسويتي أكل وأكلت معكم، عليها الكفارة، هي تطعم 10 مساكين. أم نايف من السعودية جازان تقول: يا شيخ، أبوي يعني يتكلم مع نساء و يتسلى معهم ويخدمهم في أشياء كثيرة ويأخذهم للسوق، وهو مقصر مع الوالدة، ولو طلبت منه شيء يتعذر بشيء، ويعني وأحيانا يعترف بخيانته لها أو شيء من هذا القبيل. تقول: يعني ما حكم مثل هذا الأمر، وهل من كلمة؟ أختي أم نايف بارك الله فيك، لا شك بأن مثل هذا التصرف الصادر من والدك لا شك بأنه أمر قبيح وسيء، ولا يحتاج الإنسان أن يستفتي فيه. رجل متزوج عنده زوج وعنده بنات وعنده أولاد، ويذهب يتكلم مع الأجنبيات ويخلو بهن ويسافر بهن أو يذهب بهن إلى السوق، وإذا زوجته قالت له فيه حاجات في البيت ضرورية يرفض ويتعذر، وأحيانا يتبجح والعياذ بالله ويتفاخر بالعلاقات هذه، هذا والعياذ بالله، نسأل الله له السلامة، يعني هذا على خطر والدك، أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يشرح صدره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي يجاهرون بالذنب. كيف الآن يقول والله أنا أروح مع النساء ويعترف لأمك؟ هذا كلام إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على النساء، ما يدخل إنسان على النساء الأجنبيات، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بالمرأة. والشيء الآخر، هذه الأموال يدفعها ما يدفع بنية الصدق، هو يدفع بنية التقرب إلى هؤلاء النساء، فهذا والعياذ بالله مبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتبذير هو صرف المال في الحرام حتى لو كان يسيرا. فعلى والدك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله سائله عن كل شيء، عن كل شيء. ولذلك والدتك اللي هي زوجته، هذه لها حقوق وواجبات، يجب عليه أن يؤدي الحقوق والواجبات، بيته، بناته أو أبنائه، هؤلاء كلهم لهم حقوق وواجبات، عليه أن يتقي الله. وإذا والله لديه شهوة ورغبة في الزواج يتزوج، قولي لوالدته قولي يتزوج بالحلال، ليش يروح في الحرام؟ لماذا يذهب في الحرام ويخلو بالنساء ويصرف على النساء؟ أسأل الله تعالى أن يهديه. وبعدين ما يخشى أنه يبتلى في بناته مثلا؟ أما يخشى هذا الرجل يبتلى في بناته؟ وهل يرضى هذا لأهل بيته؟ هذا التصرف يرضى لأهل بيته؟ كيف رضيه لنفسه؟ كيف الآن رضي يسوي هذا وما يرضاه لزوجته وما يرضاه لبناته؟ فوالدك واضح استولى عليه الشيطان، عليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله، يحرص على صلاة الجماعة في المسجد، يحرص على قراءة القرآن، يحرص على ذكر الله، لأن سبحان الله العظيم أي إنسان ابتعد عن ذكر الله وابتعد عن المناخات الإيمانية يستولي عليه الشيطان، وإذا استولى عليه الشيطان أراه الفعل القبيح حسن، يزين له الفعل القبيح. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله يعني يقسو قلبه لدرجة أنه خلاص ما يعرف معروف ولا ينكر منكر ولا يحلل حلال ولا يحرم حرام أبدا، تختلف عنده الأمور وتختل الموازين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كثير من الناس اللي كانوا مبتلين بهذا الشيء لما هداهم الله واصبحوا من أهل ذكر الله ومن أهل الصلاة ومن أهل صلاة الجماعة كانوا يحتقرون ماضيهم، يقولون وش كنا نسوي إحنا، هو يسولف يقول أنا يعني ما كنت أتصور أني هالتصرفات تصدر مني، ليش؟ لأن الشيطان زين لهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أصبح العمل القبيح هذا عند حسن. أسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع من ضل في هذا الطريق وفي غيره من الطرق. نوف من اليمن بارك الله فيها تقول يعني والدتها تقرأ القرآن لكن ما تعرف تقرأ بالتشكيلة مثل الكسرة والضمة والفتحة، تقول هل هي آثمة بقراءتها؟ نوف بارك الله فيك، لا، الوالدة ليست بآثمة في قراءتها، وإنما مأجورة، بل على أجرين وليس أجر واحد، على أجرين وليس أجر واحد. من وين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الله أكبر. فالوالدة ما دام أنها تعالج القراءة وتحرص على أنها تقرأ ولكن ما تضبط التشكيل وكذا، لها الأجرين، لأن ما تعمدت هي الخطأ، هذه قدرتها وهذه استطاعتها. فانتبهي واحذري أن تقولي لها لا تقرأين بعد، لا، قولي لها اقرأي، وبعدين ممكن يا نوف تجيبي لها شريط أو قرص مثلا وتردد وراه، أو تفتحين لها بعض الإذاعات الطيبة أو القنوات الطيبة اللي فيها قرآن، ها، وتردد وراه حتى يعني يتعود لسانها على تصحيح القراءة. أبو البركة من ألمانيا بارك الله فيه يقول: لي قريب أحسنت إليه سنوات ثم طلب مبلغ من المال، فقلت له كما أمر الله فاكتبوه، فرفض وقاطعني بقوة. أبو البركة بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لطلبك مشروع ولله الحمد، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والكتابة هنا سنة في قول جماهير أهل العلم، وإن كان الآية فيها الأمر، لكن الأمر مصروف كما فهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يكتبون دائما، لكن عموما طلبك أنت مشروع ولله الحمد. الأمر الثاني، ما أدري يا أخي الفاضل أبو البركة، قد يكون الأسلوب شوي صدم صاحبك، ممكن أن بعض الناس هو مقبل عليك إقبال بحيث أنه لا يتوقع مثلا أنك ترده، ففاجأت بالأسلوب، أنا ما أدري. لكن لو كان مثلا تقول يعني: ما رأيك نستجيب لأمر الله عز وجل، فيسألك ما هو أمر الله، يقول تقول له أن تكتب لي هذا لأن الله أمر بذلك مثلا، أو تقول له: يا أخي والله الحياة الدنيا هذه حياة وموت مثلا، فما يدري من يسبق الثاني، ما رأيك نكتبه، عندي ورثة وعندي كذا وأنت عندك كذلك، يعني الكلام هذا. لكن إذا كان والله أنت ما فاجأته وما باشرته مباشرة بهذا الكلام، أخطأ هو. ولذلك المؤمن يستسلم لأوامر الله. يقول بعض السلف: والله إني لأتمنى أن أطرق الباب على أحد فيردني. يقول روح. فقيل له: لماذا؟ قال: لأن الله جل وعلا قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول: هذه زكاة لي، تزكية لي. يقول: لو قال لي ارجع، أرجع برضا نفس، لأن الله تعالى قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كذلك فاكتبوا استجابة لأمر الله. بل ورد في حديث عقوبة من لا يكتب هذه الديون والقروض، ورد في يعني حديث وإن كان متكلم فيه، لكن ورد حتى كان بعض العلماء يحذر من عدم كتابة الديون والقروض هذه. يعني كثير من الناس الآن بينهم صحبة وبينهم يعني زمالة وبينهم أخوة، فشخص أعطى آخر قرض ونسيه، لما جاء وقت السداد قال: وين القرض؟ قال: ما أعطيتني. فحصل مشكلة، حصل تدابر وتشاحن والعياذ بالله. لكن لو كان في ورقة، لو كان في وصل، ها، ما حصل مثل هذا الخلاف. عموما أنت محسن متفضل وما قلت شيء غلط. الآن صاحبك يجب عليه أن يتقي الله وأن يترك القطيعة وأن يستسلم لأمر الله وأن يستجيب لله، وما في داعي. بالعكس، أنت ما طلبت شيء غلط ولا طلبت شيء محرم، طلبت شيء مشروع. هو الآن يجب عليه أن يعود إلى الله ويستغفر ويتسامح معك. أم وسام من العراق تقول: أنا لا أعرف أقرأ القرآن، فقط أشير إشارة، هل يجوز هذا أم لا؟ أم وسام بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك. أختي الفاضلة، الإشارة ما تنفع، يعني أنت فاتح المصحف وتشيرين إلى الآيات بهذه الطريقة، هذا اللي فهمت منك، ما ينفع أختي الفاضلة. ألا أدلك على ما هو أفضل؟ سماع القرآن، فإن للمستمع أجر القارئ. فبدل الإشارة استمع إلى القرآن، إما سماع مباشر بحيث يجون بناتك وأولادك يقرؤون عندك، ها، ويقرؤون في التفسير أيضا، تجلسون جلسة ذكر في البيت، قولي لهم خلاص يوميا نبغى نجلس نصف ساعة. نصف ساعة شوية ولا كثيرة؟ شوية. الناس يجلسون ساعات على التلفزيون، لا نصف ساعة، قولي لهم نصف ساعة نقرأ فيها قرآن، يقرؤون إما واحد ولا الجميع يقرأ وجه وجه وأنت تستمعين، يفسرون لك أيضا، يقرؤون في التفسير، لك الأجر مثلهم مثل أولادك. أو تسمعين سماع تسجيل بالتلفزيون مثلا في قناة مثلا كلها قرآن، إذاعة أو أقراص، يأتون لك الأولاد بأقراص تستمع، هذا أفضل لك أخت الفاضل، أفضل لك من الإشارة. الإشارة هذه ليست بقراءة ولا في معنى القراءة، خاصة لما تشيرين إلى الآيات. فاستمعي للقرآن، بارك الله فيك. يقين من ليبيا تقول: ما حكم الحلف على المصحف بأن الشخص لم يفعل شيء ما وهو في الحقيقة أنه فعل، لكن حلف لأجل أن يكف جريمة كبيرة قد تحصل لدرجة القتل ويضيع في حق أشخاص أبرياء؟ مع العلم يا شيخ أن هذا الشخص تاب إلى الله وندم كثيرا ولم يعد يرتكب هذا الذنب. هو يسأل هل يجوز أن يحلف لإنقاذ أشخاص أبرياء من سوء عظيم قد يحصل، إلى آخر ما ذكرت. أختي يقين بارك الله فيك من ليبيا، طبعا سؤالك طويل، فهمت السؤال. يعني أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يحلف كذبا باختياره، وإنما الواجب عليه أن يحفظ يمينه، قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف عن طريق الكذب، هذا أمر أول. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان حلفه يكون سبب من أسباب إنقاذ أنفس معصومة أو المحافظة على أسرة، أو شكت يعني تنهدم وتسقط وتنكسر بمعنى، أو إنقاذ يعني إنسان بريء، هذا كله لا بأس به، لا بأس به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم الكذب ورخصه في ثلاثة، بعض العلماء جعل يعني المرخص المستثنى من الثلاث، وبعض العلماء جعل المستثنى كل ما هو في معنى الثلاث، كل ما هو في معنى الثلاث. ولذلك أختي الفاضلة، يعني إذا حلف الإنسان كذبا لإنقاذ نفس معصومة أو يعني المحافظة على إنسان، إن لم يحلف سيؤدي إلى قتله أو سيؤدي إلى ضرر كبير، لا بأس بذلك. وما دام أن الشخص تاب إلى الله الحمد لله، هذه أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وردة من العراق تقول: يا شيخ، أبوي حارمنا من كل شيء، حتى الفلوس ما يعطينا، وإذا طلبناه يقول ما يعطي. وتقول يعني: يا شيخ، تعرف النساء يحتاجون كثير من الشغلات، أحيانا نأخذ منا بالسر، هل نحاسب؟ أختي وردة من العراق بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للوالد يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وهذا أمر فرضه الله عز وجل عليه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. الأمر الثاني بالنسبة للبنات، إذا كنا يحتاجن إلى أشياء ما يفهمها الرجال، الواجب على والدتكم أن تفهم الوالد. فإذا قال الوالد: أنا أعطيتكم بالأمس، هو ما يفهم أن بعض البنات يحتاجون أشياء خاصة تتعلق بالعذر الشرعي، تتعلق بكذا، هذا دور الوالدة، هي اللي تقول له: يا أبو فلان، بناتك ترى يحتاجون أشياء خاصة، يستحون يقولون لك، يخجلون يخبرونك، مثلا بهذه الطريقة. والله إذا مصر الوالد وأنتم محتاجين لهذه الضروريات ولهذه الأمور الحاجيات، نعم يجوز لكم أن تأخذوا منه من دون علمه بالشيء بالقدر اللي تشترون فيه الضروريات، ما تزيدون، بالقدر اللي تشترون فيه الضروريات. وذلك لما صح من حديث عائشة أن هندا امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، في رصد وبنيك بالمعروف. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بالمعروف، يعني الشيء اللي تحتاجه فقط، بارك الله فيك، ولكن لا تتوسعون في هذا. أبو سعيد من أبو ظبي يقول: يعني أنا كيف أجمع بين جوابكم جواز أن يخص الوالد أبنائه البارين بعطية في حياته، وحديث أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أبو سعيد بارك الله فيك، طبعا أنا لي أكثر من جواب، أنا لي أكثر من جواب، فلعلك وقفت على جواب واحد في قضية عين أو قضية خاصة. أنا دائما أقول أخواني وأخواتي اللي يتابعوني من سنوات يعرفون بأنه لا يجوز للإنسان أن يعطي بعض الأبناء دون بعض. وأذكر لهم حديث النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه حينما وهب ابنه هبة، فقالت له أمه اذهب وأشهد رسول الله، زوجة بشير والد النعمان. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك على هذا كنت يعني أفرع المسائل بأنه لا يجوز للأب أن يعطي بعض الأولاد دون بعض، ولذلك جماهير أهل العلم على وجوب إعطاء الجميع. اختلفوا في التفاضل، يعني في مسألة الميراث، هل هي العطية مثل الميراث؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا، إذن العدل يكون بالسوية، يعطى بالسوية. القول الثاني قالوا لا، على قسمة القرآن، قسمة الميراث، لأنه ليس هناك أعدل من الله عز وجل الذي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والمسألة خلافية، يعني من أخذ يعني القول الأول لا حرج، من أخذ بالقول الثاني لا حرج. عندي مسألة أخرى وهي يظهر أنك فهمتها، شخص الآن فرغ نفسه لأبيه خدمة وعمل وترك حتى وظيفة ما يبحث عنها، يخدم والده، وعنده أولاد، هذا الوالد عنده أولاد موظفين ويشتغلون زوجين وكذا، يريد أن يخص هذا الابن له ذلك، يعني هذا أصلا في مقام الوظيفة، في مقام راتب الوظيفة، ما عنده يصرف لراتب مثلا، يعطيه في مقابل تفرغ لخدمة والده، فهذا من العدل يا أبو سعيد. يعني أنا عندي ولد يخدمني 24 ساعة سمعي وبصري هو، وعندي أولاد كل واحد مشغول بحياته الزوجية وأولاده ووظائفه، معقول أني لما أريد أن أعطي هؤلاء كلهم مع هذا؟ هذا ليس من العدل، هذا رجل فرغ نفسه لي، فلذلك أعطيه مثل ما يصرف للشخص راتب، أعطيه راتب بهذه الطريقة. مسألة البارين هذه مسألة خلافية، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن يجوز للأب إذا كان عنده أولاد عاقين وأولاد بارين أن يخص البارين، لأن العاق هذا لا خير فيه، هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء، لكني أنا أذكر أني نبهت إلى أنه إذا كان يعني العاق هذا ليس فيه مثلا فساد ولا شر، بحيث أنه ما يستعمل هذا المال في الفساد والشر، شرب الخمر والمخدرات والزنا ومشاكل يسببها مشاكل، ما يعطى هذا. لما يعطى الإنسان البار التقي النقي الهادئ اللي هو بركة على أهله، هكذا قلنا يا أبا سعيد بارك الله فيك. أم مجتبى من إيران تقول من عمري سنة وأمي انفصلت عن أبوي وحتى ما سجلوني في سجله، من بعد ما كبرت وتزوجت ولقيت أمي وصارت تزورني وأزورها تساعدني وساعدها، والحين توفيت الوالدة وأنا عملت حادث وأصبحت مقعدة، هل من الذي تركت الوالدة من إرث لي حق فيه؟ وأنا عندي 7 إخوان. أم مجتبى بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة على هذا الحادث اللي تعرضت له. الجواب نعم، الجواب نعم يا أخت الفاضلة، أنت من الورثة، ترثين ما تركته الوالدة مع بقية إخوانك، كونك ما سجلتي هذه مسألة إدارية ما لها علاقة بالمسائل الشرعية. يعني ممكن إذا كان إخوانك طبعا مثلا لا يريدونك أن ترثي، ممكن يأثرون عند المحكمة يقولون لا هذه مو مسجلة معنا، لكن عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأنك وارثة وأن حقك موجود، فإذا أكلوه أكلوا حرام، إذا أخذوه أخذوا شيء محرم، فحقك محفوظ يا أخت الفاضل. الطالبين في قضية والله ما سجلوك أخطأوا أو لظروف معينة كون الوالدة انفصل عن الوالدة، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة إدارية، هذه مسألة قانونية، يعني بعيد عن قضية التركة، لكن صححوا الوضع الآن، صححوا الوضع حتى يعني يخرج إخوانك صك مثلا إذا كان راغبين في إخراج صك ورثة يدخلونك معهم. ريان من ليبيا بارك الله فيه، طبعا ريان ذكر مشكلة تتعلق بزوجة أخيه بأن دائما يعني مسبب مشاكل، وتطور الحال إلى أنها تسببت في قطيعة الرحم بين بين زوجها وبين إخوانه، ويعني يقول ريان بأنه لا يريد قطيعة الرحم ويخاف الله، لكن هذه المرأة لا تخاف الله عز وجل ودائما الفتنة، وذكر أشياء من هذا القبيل. يقول يعني هل نحن الآن إذا يعني قطعنا الأخ نكون قاطعين رحم؟ ريان بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة وكنت أتمنى أنك توجز الرسالة، لكن عموما أخي الفاضل بالنسبة لكم واصلوا مع أخيكم، ولا يجوز لكم والله أن تقاطعوه علشان والله زوجته صاحبة فتنة، يجب عليكم أن تواصلوا أخاكم، بل هذا من محاصرة هذه المرأة اللي تسعى في الفتنة وتسعى في التخريب وتسعى في الإفساد، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يعني تتواصلون مع أخيكم مع أولاد أخيكم، حاولوا قدر المستطاع أن تضمونهم إليكم، لا أن تبعدونهم عنكم، لأنكم أنتم بهذه الصورة استسلمتم لهذه المرأة اللي فعلا غردت بأخيكم خارج سرب الأسرة أو سرب الرحم. والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تعلم بأن الأمور دين، الذنوب هذه اللي تفعلها دين، فكما تدين تدان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فهذه المرأة سعت في قطيعة رحم وبغت والعياذ بالله وظلمت، هذه ستنتظر العقوبة، هي الآن تنتظر العقوبة، وسيفرق الله عز وجل بينه وبين من تحب، هذه عقوبة لها معجلة، ويجب عليها أن تخشى الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى وأن تتقي سبحانه وعز. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لكم أنتم ذكروا هذه المرأة، خوفوها بالله، قولوا لها هذا الكلام ما ينفعك عند الله عز وجل، هذا الكلام ممكن تكسبين فيه مكاسب في الدنيا بغير وجه صحيح، لكن النهايات سيئة، لأن الله عز وجل عزيز حكيم ولا يظلم ربك أحد، هذه الأذية وهذا الظلم وهذا البغي سينقلب عليك، سينقلب عليك، إن لم يكن في الدنيا سيكون يوم القيامة، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فاطمة من ليبيا تقول عمري 36 سنة، سؤالي هل يجوز لي الدعاء بأن يجمعني ربي بشخص في الحلال مع أن هذا الشخص من جنسية أخرى وتقدم، لكن الأهل رفضوا علشان المسافة والجنسية وخوفهم من المستقبل؟ فاطمة بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز أن تدعو المرأة ربها عز وجل أن يجمعها بمن تحب، وأن يدعو الرجل ربه عز وجل بأن يجمعه بمن يحب، يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يقول الإنسان اللهم اختر لي، هذا أفضل يا أخت الفاضل، لأن الإنسان ما يدري، أنت الآن مثلا تقدم رجل وتعلقت في أحببتي ها، وما تدرين المآلات والنهايات، قد يكون الله عز وجل صرفه عنك برفض الأهل لما في الحياة معه من الصعوبة من التعاسة من الحزن من الألم، ما تدرين أنت، فقولي اللهم اجمعني بمن أحب واختر لي يا رب العالمين الأصلح مثلا، هذه كلمة طيبة، هذه كلمة طيبة، وكذلك الرجل. فأخت الفاضلة لا بأس بذلك، بارك الله فيك. أم ماجد من اليمن بارك الله فيها تقول يعني أنا أضرب إبرة منع الحمل ولما تجيني الدورة تجلس شهر متواصلة، هل أصلي أو علي شيء آخر مثلا؟ أختي أم ماجد من اليمن، بالنسبة لي يعني الإبرة التي تأخذينها وتقولين والله أنا لمنع الحمل طلبت هذه الإبرة لمنع الحمل وتبقى الدورة معك شهر، فإذا كان فعلا نفس دم الدورة، نفس دم الدورة ما يعني يتغير، أسود ثخين له رائحة وينزل سائل غير متجلط غير متجمد، فإنك تمكثين 15 يوما لا تصلي، 15 يوم ما تصلي، وبعد ذلك تغتسلين وتبدأين الصلاة بهذه الطريق. أما إذا كان ينزل متقطع، ينزل يومين ثم تطهرين يومين أو يوم هذا اليوم كامل لتطهرين فيه يجب عليك أن تغتسلي وأن تصلي. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من أمريكا بارك الله فيها تقول: هل يقولون بأن الإنسان أو المرأة إذا مثلا بالتحديد لما المرأة بالتحديد لما تقص الشعر في 15 شعبان أو ما يسمى الشعبانية أن الشعر يكثر في مثل هذا الأمر، هل هذا صحيح؟ يا أختي أمة الله من أمريكا بارك الله فيك، لا شك بأن هذا نوع من أنواع البدع والخرافات، ومثل هذا الكلام ينبغي أن ينزه المسلم نفسه عنه وأن ينعتق عن مثل هذه الخرافات. هذا دجل وخرافات وكلام غير صحيح. شعبان شهر الله عز وجل المشروع فيه الصيام فقط، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كاملا أو أغلب شعبان، هذا المشروع فيه. أما قضية والله من قص شعره أو حدد شعره في 15 شعبان سيطول أو يقصر، هذا كله من الخرافات، وتنتبهون لهذا بارك الله فيكم. أم عبد الله من عمان تقول: يعني لو بنى شخص مكان أو بيت بمكان قريب من المقبرة وهذه المقبرة فيها قبر كان يعني من سبق يتقرب إليه بالذبائح مثل الأغنام وغيرها، وصارت حادثة عندنا من أسبوعين، يعني حصلت حادثة قتل والعياذ بالله بين أرحام، تقول يعني المهم أن هذا الولد القاتل ما كان يترك فرض من الفروض، ولد محترم وكيف صارت الحادثة ما ندري، المهم هو حاس بشيء، تقول اللي صار من كم يوم بس، تقول تذكر وجلس يبكي لأنه يحب أخوانه، هل ممكن يكون تأثير الجن إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد الله من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا بنى بيت بجوار مقبرة هذا ليس فيه شيء، أغلب البيوت الآن يعني قريبة من المقابر، بل بعض المدن المقابر داخل البلد، ما لها علاقة، ما لها علاقة مسألة والله وجود قبر يتقرب الناس إليه بالذبائح يشركون بالله عز وجل، لا شك بأن هذا منكر عظيم وذنب خطير، نسأل الله العافية والسلام. كون الولد هذا الولد اللي ذكرتيه ولد صالح مصلي محترم في المدرسة تقولين بأنه يعني محبوب عند الجميع، حصل منه قتل لأرحامه أو شيء وبعدين جلس يبكي، أكيد في الولد فيه شيء، إما يكون مسه الشيطان والعياذ بالله بتلبس، إما يكون يعني يمر بعقدة نفسية أو بحالة معينة، إما والعياذ بالله يكون عنده خلل مثلا معين في عقله، ما يمكن أن يصدر إلا من إنسان. أما قضية جعل هذا للمقبرة غير صحيح، ما له علاقة، يكون والله البيت قريب من المقبرة هذا ينبغي لكم أن لا تلتفتوا إلى مثل هذا الأمر، لأن هذا يشوش على الناس ويصبح الناس في رعب وخوف وهذا غير صحيح. البقيع بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قريبة منه، ما قال أبعدوا المقبرة مثلا، أغلب العالم المقابر داخل المدن، فهذه حالة خاصة أخت الفاضلة، أكيد يعني التحقيقات ستظهر السبب الذي أدى إلى مثل هذا، لكن بتربطونها بوجود المقبرة أو وجود ذنب في المقبرة مثل هذا القبر الذي يعبد من دون الله، لا ما له علاقة بارك الله فيك. أم محمد من تركيا تقول: خطبت بنت أخي لابني ومضى على الخطوبة سنة ولم نستطع أو نقدر يعني على استمرارية الزواج وفسخنا الخطبة، تقول أخي قاطعني منذ سنة وأنا تربيت مع أخي منذ الصغر مثل التوأم وحبه كثيرا، ما العمل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نكون واقعيين، لابد أن نكون واقعيين، ما نكون مثاليين. كونك فسختي الخطبة لسبب غير مقنع طبيعي جدا أخوك يزعل، ليش؟ لأن وقعها على النفس شديد وضررها على الأسرة كبير، خاصة وأن وافق يزوج ابنك ابنته وكريمته، وافق يزوج ابنك، ففجأة تفسخون الخطبة لسبب غير مقنع، اعذري أخاك، اعذري. الأمر الثاني كون أخوك قاطعك غلط أيضا، لابد أيضا هو أن يعذرك لوجود سبب معين، فكما أنك أنت غير معذورة بمباشرة ومفاجأة أخوك أو أخاك بهذا بإنهاء الخطوبة، كذلك هو ما يجوز له أيضا أن يقاطع لأجل هذه مسألة دنيوية. كيف يقاطع أخته في مسألة دنيوية؟ وكان الواجب طبعا عليك أنك أنت تشاورين أخوك، تقولي له والله الآن إحنا مش قادرين نصلكم، ومش قادرين نجيب البنت، وخايفين أن البنت تتأخر، وخايفين أن كذا وكذا مثلا، ما رأيك؟ طبعا هذا العقل والمنطق يفرض هذا الشيء. يعني كان المفترض أنك ما تتخذين قرار أنت وابنك بمعزل عن خالة وبمعزل عن أخيك. كان المفترض تقولوا لي ما رأيك، إحنا مش يعني لا نرغب أن البنت تتضرر وتبقى، نخشى يطول الأمر، إحنا في بلد وأنتم في بلد، نحن في مكان وأنتم في مكان، هذا الأصل. طيب الآن مثل ما يقولون يعني حصلت المشكلة، الواجب عليك يا أخت الفاضل تقدمين اعتذار لأخيك اللي تحبينه كثير، وتقولين أنا وإياه مثل التوأم ونشأنا منذ الصغر، وقولي لسامحني يا أبو فلان، يمكن أنا أخطأت في الأسلوب، إحنا قصدنا حسن ونيتنا طيبة، وما كان عندنا يعني هذا اللي في بالك، إحنا قلنا يمكن الأمر يطول، من الكلام الاعتذار اللي ينبغي أن تقدمونه حتى يعني تلطفون الأجواء وتعيدون المياه إلى مجاريها. وعلى الأخ أن يكتفي، خلاص سنة كاملة كثيرة جدا، ما يجوز لأن يستمر في القطيع، هذا رحم، هذا زواج، ما يدري يمكن الله عز وجل اختار لابنته الخير لما صرفه عن ابن أخته مثلا، ما يدري يمكن خير للبنت وخير للأسرة. كثير من الناس زوجوا أقاربهم وليتهم ما زوجوا، يقول ندمنا ليتنا ما زوجوا، صح ولا لا؟ واجد اللي شاهدوني كثير يعرفون هذا الشيء، زوجوا أقاربهم وتورطوا، قالوا ليتنا ما زوجنا، سببوا لنا قطيعة رحم، سببوا كراهية. فلا يكره أخوك، لا يكره، وبنته لا تكره، ما يدرون الخير وين. فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأخ طاهر من فرنسا يقول كثر الكلام عندنا حول أخذ لقاح كورونا، البعض من المسلمين يقول نتوكل على الله ولا نأخذ اللقاح، والبعض عكس ذلك. السؤال هل يجوز ترك هذا اللقاح، وهل الترك يعد من التوكل أو ضعف التوكل على الله تعالى؟ طاهر بارك الله فيك من فرنسا، بالنسبة لي اللقاح هذا يعني العالم يشهد الآن هذه الجائحة، جائحة كورونا، ونشوف الآن بعض البلاد بدأ يعود إليها من جديد، ودعوة جميع الجهات الطبية والمؤسسات الرسمية وعلى سلامة اللقاح، وأنه سبب من الأسباب في مكافحة هذه الجائحة، فما في داعي لمثل هذا اللغط وتسليم العقول لأناس قد يلبسون على الناس ويرجفون بهم ومن خلال هذه الشائعات والأكاذيب. العالم شهد جوائح كثيرة ومرت يعني حوادث كثيرة، الإنفلونزا الفلانية والملاريا الفلانية وكذا، والحمد لله الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، ويعني أنشأوا هذه أو ابتكروا هذه الأشياء فيما يتعلق بمكافحة هذه الجوائح وهذه الأوبئة، ومن جملتها اللقاحات. هذه اللقاح يأخذ الجدري كان داء عظيم جدا اجتاح يعني البشرية، والحمد لله أصبح الناس يأخذون اللقاح، وتقريبا انحصر بل ذهب الحصبة المعروفة، أيضا أخذوا اللقاح، الأطفال يأخذونها فيحميهم الله عز وجل، الإنفلونزا كذلك، وهذا نفس هذه جائحة وداء. فما في داعي يا أخي الفاضل، بل من التوكل أخذ اللقاح، وأما دعوة والله هذا يقصد به كذا، هذه دعاوى فارغة ما لها قيمة وليس لها رصيد من الحقيقة. فيا أخي الفاضل توكلوا على الله، استعينوا بالله، خذوا اللقاح ولا يضركم إن شاء الله شيء. سعيد الأحمر من اليمن يقول كيف يكون يوم القيامة على المؤمن، هل هو قصير على المؤمن حتى يكون مثل ما بين صلاة الظهر والعصر؟ يا سعيد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة ليوم القيامة على المؤمنين يسير وعلى الكافرين عسير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن يوم القيامة اللي هو بمقدار 50,000 سنة يسير جدا، مثل ما بين صلاة الظهر والعصر، ولذلك ييسره الله عز وجل على المؤمن الذي استحق الجنة. أما غير المؤمن فالله عز وجل يعسر عليه الموقف يوم القيامة. أبو عزام من اليمن أيضا يقول: هل تأخير الزواج عقوبة من الله؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، تأخير الزواج ليس عقوبة من الله عز وجل إذا كان الإنسان يسعى في ذلك، بل هذا من حكمة الله عز وجل التي جعل هذا الرجل يتأخر في الزواج لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، قد لا يدركها الإنسان، لكن المؤمن يسعى في الزواج ويخطب هنا وهنا وما يوفق ويتأخر، لله حكمة بالغة في ذلك، ولذلك الإنسان لا يكره، يقول الحمد لله لأن الله عز وجل أراد به خير في هذا التأخير. هذا هو المؤمن الذي يفسر الأشياء هذه تفسير صحيح، إذا تأخر عليه شيء أو حرم من شيء يقول الحمد لله. دائما هكذا المؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. أذكركم بشروط قبول الأسئلة في الواتساب: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا سؤال واحد فقط يكون مختصر، رجاء يكون مختصر، الأسئلة الطويلة يعني تقطع من البرنامج وقت وزمن طويل والفكرة تفهم. وكذلك البرنامج ما يقبل يا أخواني الأسئلة المسجلة صوتيا أو مرئيا، ما يقبلها، وتصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.